بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: بيان قوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال: أعلج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان. فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. قال: حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعي بن حراش قال: حدثت أن رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. معنى الحديث الأول. قال أبو داود: وكذلك حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي ولم يقل عن رجل من بني عامر. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال: فسمعته فقلت: السلام عليكم أأدخل؟ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا يضر ما فيه من الاختلاف على ربعي، إذ قد صرح بالتحديث في الرواية الأولى حدثت، وفي اللفظ الأول قال: حدثنا رجل من بني عامر، فلا مانع أنه حدث ثم تيسر له اللقاء بهذا العامري فحدثه، لكونه قد صرح بالتحديث منه. أما لو لم تكن إلا الصيغة المذكورة هنا حدثت لكانت غير محتملة السماع، بل محتملة الانقطاع، فلا يدرى من حدثه هذا. وإن كان الخير في الطبقة الأولى متوفر، لكن هذه الصيغة تفيد عدم اليقين وعدم الاتصال، ولا يدرى من الذي حدثه، مما يخشى أن يكون غير عدل، لا سيما وذلك الزمان كان فيه خوارج وفيه من يعني من ليسوا من أهل الشأن. شاهد أن لفظة حدثنا الأولى هي الحكم في المسألة، ومن أجل ذلك الحديث صحيح، وأيضا في مصدر موثوق معتنى به وهو سنن أبي داود، وسائر السنن معتنى بها معتمدة، إذ قد صرح بالتحديث في الرواية الأولى والله أعلم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الرجل إلى الرجل إذنه، رسول الرجل إلى الرجل إذنه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وحماد هو ابن سلمة، وحبيب هو ابن الشهيد، وهشام هو ابن حسان، ومحمد هو ابن سيرين. هذا باب في تفسير الآية قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. والمقصود بالاستئناس هنا أخذ الأنس ومعرفة الإذن من صاحبه تستأذنوا، فسرت بتستأنذوا تستأذنوا. وفسر الاستئذان المذكور في الآية بما في حديث رجل من بني عامر السلام عليكم أدخل، ففي الحديث تستأنسوا وتسلموا، تستأذنوا وتسلموا، يعني صيغة الحديث سيكون أدخل السلام عليكم، تستأنسوا وتسلموا على أهله. وصيغة تستأنسوا وتسلموا على الآية والحديث السلام عليكم أدخل، السلام مقدم، فالعمل على ما بين، على ما بين بالسنة فإنها مبينة للقرآن. لو قدم أو أخر وقال أدخل السلام عليكم يجوز، والأفضل الإتيان بما دل عليه الحديث وصيغة الحديث من تقديم السلام. فالاستئذان مؤخر والسلام مقدم، هذا هو، وإن حصل تقديم وتأخير في الكلام. والذي يظهر أن الحالة الثانية وهو تأخير السلام قبل الاستئذان فيما إذا استأذن فأذن له فيسلم ويدخل، لا سيما الآذن أمامه، أو أنه تسليمان، تسليم قبل الاستئذان وقبل الإذن، وتسليم بعد الإذن وبعد الدخول. ذاك الاستئذان السلام عليكم أدخل، قالوا أدخل، أو ما يؤدي مؤدى كلمة أدخل منه تفضل أو حياك الله، وإلا في الصيغة الواردة أدخل. بعد أن يدخل له أن يسلم وتسلموا على أهلها. قال ابن كثير رحمه الله هذا أدب، هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده. وينبغي أن يستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا انصرف، ينصرف منشرح الصدر، هذا هو الأدب الشرعي، أي أنه ما أذن له. قد يكون متعبا لا يحب أن يدخل عليه أحد يريد الراحة، قد يكون مشغولا لا يحب أن يدخل عليها أحد تلك الساعة لانشغاله بأعماله، قد يكون يعني ماذا في هيئة لم يكن متهيئا لدخول الزائر، أمور كثيرة. فالاستأذن والاستئذان ثلاثا يدق الباب، وكانت الأبواب تدق بالأظافر كما جاء في الحديث، فإن أذن له وإلا رجع، وقد يلقاه في موعد آخر. وليس لازم أنه إن لم يأذن أخذ في نفسه لماذا ما أذن لي، هذا أمر ليس من الشريعة، بل تأثرات من الجهل. هذا أبو موسى يسوق هذا الحديث المتفق عليه، قال في الصحيح كما ثبت في الصحيح، بل في الصحيحين، إنما يعبر بالصحيح على جنسه، والأدق تعبير ما كان في أحد الصحيحين في الصحيح أو يسميه، وما كان فيهما يعني يكون أطمن للنفس كونه فيهما، ذكر فيهما أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له انصرف، ثم قال عمر ألم أسمع صوتك عبد الله بن قيس ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن، إذنوا له، فطلبوه فوجدوه قد ذهب. فلما جاء بعد ذلك قال: ما رجعك؟ قال: إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. وكانت أعمالهم على السنة وأقوالهم على السنة، مطابقة على السنة، يمضي على ما دلت عليه ويقف على ما دلت عليه، يقول على ما دلت عليه ويسكت على ما دلت عليه، سائر شؤونه على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذوها وأخذوا القرآن عنه غضا طريا، آية وحديث، علم بغير تكلف. فطريقتهم أعلم وأسلم وأحكم من طريقة من بعدهم مهما كان، ولا مقارنة بين علم الصحابة وعلم من بلغ عتيا، من بلغ ذروة من العلم بعدهم، أولئك علمهم موفر ميسر سهل، كتاب وسنة آية وحديث، مجمع العلوم عليها ومرد العلوم كل العلوم كلها إليها. ومن بعدهم حتى وإن وفق لأخذ كثير من العلم دونهم. هذا لتعلم قول أو فساد قول من يقول طريقة السابقين أسلم وطريقة المتأخرين أحكم وما إلى ذلك، كلام فلسفي لا قيمة له، فلا في الفضل ولا في العلم ولا في السداد ولا في التوفيق ولا في سائر الشؤون ولا في العبادة ولا في الجهاد ولا في النصرة ولا في سائر الشؤون أحد يوازي الصحابة. اختارهم الله لصحبة نبيه وحفظ دينه وحمل كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم ذروة المؤمنين في الخير بعد أنبياء الله ورسله. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث يؤذن لك وإلا انصرف ثلاثا. قال: لتأتين على هذا بينة وإلا أوجعتك ضربا. أمير المؤمنين عمر يعني يسجن ويؤدب سائر الأمراء، أوجعتك ضربا باعتبار إن كان هذا الخبر ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به، لأنه ما قد علمه عمر، يدل على أنه مهما بلغ الإنسان في العلم لا سيما يعني ماذا وهو قد يشغل بالإمارة والخلافة وشؤون الناس، ربما نسي وربما فاته بعض الشيء. وكم من الأحاديث تفوت بعض الصحابة، ذكر منها جملة شيخ الإسلام في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فذهب إلى ملأ الأنصار فذكر لهم ما قال عمر، فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك، فقال: ألهاني عنه الصفق بالأسواق. وفيه تواضعه رضي الله عنه حين أخبر الخبر عن عدد من الصحابة ما علم حصرهم، مجلس من المجالس كلهم عرفوا ذلك وبعثوا واحدا يخبر بذلك، بعثوا واحدا يخبر عنهم بهذا الحكم. وهذا مؤيد لقوله: رسول الرجل إلى الرجل إذنه. وتكلم الشافعي رحمه الله على هذا الحديث وأنه لا حجة فيه لمن يرد خبر الآحاد، ولا كان هذا في الرعيل الأول من الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة، وإنما طرأ ذلك من ضلال أهل الأهواء المعتزلة وما شابههم، وإنما كان عمر شأنه وشأن عدد من القضاة وغيرهم مزيد التثبت على ما هو ثابت. ذلك قال الشافعي: ذلك لأن القاضي قد يؤتى بشاهدي عدل وعلى الشاهدين يقوم الحكم، فيقول: ابغني ثالثا إن تيسر، ابغني رابعا، ابغني خامسا، لمزيد التثبت، لا لأنه لم يقبل فلو لم تقم البينة إلا باثنين، لو لم يكن إلا الاثنان لقبل شهادتهم وأقام الحكم على الاثنين فيما هو من شأنه شأن الاثنين، ولكن لا بأس بمزيد التثبت مهما كان. بلى من باب قول الله عز وجل، قول إبراهيم بلى أولم تؤمن، قال بلى، والإيمان هنا توقن وتصدق، بلى ولكن ليطمئن قلبي لمزيد الاطمئنان. فكلما ازدادت البراهين ازداد الاطمئنان واليقين. ساق ابن كثير في هذا الموضع أدلة كثيرة وأقوالا وآثارا وكلاما لأهل العلم فيما يتعلق بالاستئذان كشأنه، فإنه إذا مر بآية هي في المسألة أصل ساق ما هو يرادفها من الأدلة، ما يرادفها من الأدلة، وأعانه على ذلك أمور ربما تجد كلامه مستوعبا للأحاديث والآثار إلى اليسير النادر في المسألة. أعانه على ذلك أمور، وهو تزامن هذا التفسير مع البداية والنهاية في التاريخ فاستفاد بعض الكتابين من بعض، وتزامن هذا التفسير أو استفيد هذا التفسير من جامع المسانيد والسنن، فإنه قد كان جمع المسانيد وجمع السنن في سلسلة يعني عدة مجلدات، فكان يستفيد مما قد جمعه هناك ويجعله ويكتبه حسب المناسبات شرحا للآيات. فجميل أن يستفيد الشخص من بحوثه بعضها من بعض. ذكر الحافظ هذا الحديث، إذا دعا الرجل فجاء هل يستأذن، ثم فأنه دعي، يعني أو يكتفي بقرينة الطلب، قال له أريدك ثم وصل إلى الباب هل يستأذن، أم أن دعوته له كافية في إذنه. وساق عند أبي داود إذا دعي، لفظ البخاري إذا دعا أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه، إذا جاء وقد دعي فهو إذنه، إن وجد الباب مفتوحا دخل، لأنه دعي لذلك الشأن، لا سيما إن لم يحصل فاصل زماني كأن يدعى في هذه الساعة ويتأخر ساعة، قد يكون في التأخر قرأ طارئ على صاحب البيت يجعله يحتاج، يجعل القادم يحتاج إلى إذن جديد. وهذا الحديث إذا دعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل إذنه، قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه، نظير إذا دعي أحدكم، إذا دعي الرجل فهو إذنه، وقوله اذهب لفلان ائت به، يذهب يأتي به وبدون استئذان جديد، رسول الرجل إلى الرجل إذنه. أو قوله مثلا كلم فلانا يمر علي يدخل، ذهب وقال الآن امضي إلى كذا وكذا مطلوب، فدخل في نفس الوقت أيضا إذنه، ما لم يحصل فاصل زماني يغير ذلك الإذن إلى ما يحتاج إلى تجديد. قال النووي رحمه الله أجمع العلماء أن الاستئذان مشروع، وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة وإجمع الأمة والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثا، فيجمع بين السلام والاستئذان كما صرح به في القرآن، واختلفوا في أنه الاستحب تقديم السلام ثم الاستئذان أو تقديم الاستئذان ثم السلام، الصحيح الذي جاءت به السنة، وقاله المحققون أنه يقدم السلام هذا عند الاستئذان أما بعد الدخول على ظاهر الآية، ولا يستأذن بعد الدخول يسلم فقط، فيقول السلام عليكم أدخل، والثاني يقدم الاستئذان، والثالث هو الاختيار الماوردي من أصحابنا، إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام، وإلا قدم الاستئذان، وصح النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في تقديم السلام. أما إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمعه، ففيه ثلاث مذاهب، أشهرها أنه ينصرف ولا يعيد الاستئذان، الثاني يزيد فيه، والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعيده وإن كان بغيره أعاده. فمن قال بالأظهر فحجته قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلم يؤذن له فليرجع. ومن قال بالثاني حمل الحديث على من علم أو ظن أنه سمعه فلم يؤذن له والله أعلم. الصحيح ما دل عليه حديث أبي موسى ظاهر الحديث أولى بالاتباع من هذه التأويلات. ثانيا أنه يجوز الأمران. الأمر الأول السلام قبل الاستئذان في حال طرق الباب قبل أن يدخل، فإذا دخل فسلموا بعد ذلك بعدما يستأذن يسلم. فدل هذا على الجمع بين الآية والحديث ولا تنافر، وأنه يعني ماذا قدم هذا أو هذا جائز، وأنه في حال كونه خارجا يقدم السلام وبعد دخوله يعني ماذا بعد أن يؤذن له يسلم على من في البيت. إلهنا وفقكم الله.